بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كم يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الرفق باليتامى والمساكين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم من صالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم، والأرامل هم الذين لا عيل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم والقائم بمؤنتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد، ويكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر.
إذا عرف الشيخ الأرامل فقال: الأرامل هم الذين لا عائل لهم، لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الذين لا عائل لهم يقال أرامل سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لكن العرف عندنا حدد الأرامل بالنساء، وهي المرأة التي يموت عنها زوجها. الشيخ هنا ذكر أن الأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم والقائم بمؤونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم: كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر بالتاء، وكالصائم الذي لا يفطر بالطاء. فما هو جزاء المجاهد في سبيل الله؟ عظيم. وما هو جزاء القائم الذي لا يفطر؟ عظيم. وما هو جزاء الصائم الذي لا يفطر؟ عظيم. وليس في هذا إشارة إلى جواز صيام الدهر كله لا يفطر فيصوم الدهر كله حتى أيام الأعياد، لا، الصائم الذي لا يفطر في كل يوم يصلح للصيام، أما الأيام التي نهى الشارع عنها فإنها لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا. كذلك القائم الذي لا يفطر فليس معناه أنه يحيي الليل كله من العشاء إلى الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، يعني من أول ليلة إلى آخره، ما قام ليلة حتى أصبح. وكذلك الصيام نهي عن صيام أيام مخصوصة كأيام العيدين أو كذا، حتى لا يأتي واحد يقول في هذا إشارة إلى فضيلة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، إذن فيه مشروعية صيام الدهر كله. ونقول: أما صيام الدهر كله بما فيه الأيام المحرمة فإن هذا محرم ولا يجوز أن تصوم الأيام المحرمة. طيب، ثانيا أن تصوم الدهر كله بلا الأيام المحرمة، فهذا جائز. طيب، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، فهذا مستحب. إذن عندنا الصيام من هذا الوجه على مراتب، الصيام من هذا الوجه على مراتب. مرتبة نقول هي محرمة، وهو أن تصوم الظهر كله بما في ذلك الأيام المحرمة، فهذا محرم. طيب الثاني مرتبة جائزة، وهو أن تصوم الظهر كله ما عدا الأيام المحرمة، هذا جائز. طيب المرتبة الثالثة أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، فهذه مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود، خير الصيام صيام داود. وكان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال وفي هذا دليل على جهل أولئك.
والمجاهد في سبيل الله إشارة إلى أن المجاهد الذي يجاهد ليرى مكانه، المجاهد الذي يقاتل من أجل مغنم، من أجل شهرة، من أجل كذا، هذا لا يدخل في هذا، إنما لابد أن يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. نعم.
قال وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء، ولا يكون لهم عائل فيضيعون، لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وتجدهم يذهبون يتجولون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث وزوجاتهم وما يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد.
نعم، فإن الأقربين يبدأ الإنسان بهم لأنهم يدخلون في واجب مراعاتهم قبل غيرهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بماذا؟ بالنفس، ثم بالأهل، قوا أنفسكم أولا وأهليكم ثانيا نارا وقودها الناس والحجارة، قبل البعيد، لأن هؤلاء تكلف بهم قبل غيرهم. لهذا الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم.
قال أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره.
كأن الشيخ يعني يشير ويلمح إلى جماعة التبليغ التي تخرج الشهور وكذا ويتركون الأهل ويتركون الأولاد أو كذا، ويقول نحن ندعو إلى الله عز وجل. طبعا هؤلاء حتى لو ما ذهبوا أياما، لأن الإشكالية مع هذه الجماعة ليست أنها تذهب الشهور دون مراعاة للأهل، قد يقول لك أنا عندي عائل على الأهل، ولدي يقوم بهذا، أو أنا قد أمنتهم من جهة النفقة. فلهذا الكلام مع هذه الجماعات لا يكون في الفرعيات وإنما يكون في الأساسات، وهو أن هذه الجماعة قائمة على أي شيء؟ قائمة على بدعة ضلالة. يبقى لو أنك تركت أهلك في أحسن حال أو أنك أقمت عليهم عائلا، كل ذلك لا يفرق في الحكم الشرعي. نعم.
قال أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوما أو يومين وما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره وهو على خير، لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة أو سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين هو الذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه.
نعم، إذن صرح هنا الشيخ أنه يريد بذلك جماعة التبليغ، يقول لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء و الرياح تعصف بهم، فأولا لا شك أن هذا من قصور فقهم في دين الله عز وجل. لكن كما قلت لك قد يقول ويرد التبليغي يقول أنا لا أتركهم للأهواء والرياح تعصف بهم، وإنما يقوم عليهم من يقوم من أولادي أو كذا، لكن من للمسلمين يدعوهم إلى الله؟ فأنا أترك أولادي وأذهب أضرب. ألم يكن الصحابة يجاهدون في سبيل الله الأشهر وكذا؟ أما كانوا هو يقول هذا. هل المسألة هنا هي البعد عن الأهل؟ لا، ولهذا اضرب في الصميم في هؤلاء، لا بتبتعد عن بيتك ولا بتترك أهلك، أنت نفسك مبتعد عن السنة، أنت نفسك ابتعدت اقتربت، أنت منحرف. منهجك منهج من؟ وتدعو إلى من؟ وسقفك من؟ سقفك محمد إلياس بأصوله، من وإلى محمد إلياس، منذ أن دعوتم لم ترتفعوا عن محمد إلياس، قيد أنمله، إنما محمد إلياس بأصوله، أصول التبليغ هي أصول التبليغ، منذ أن نشأ التبليغ وإلى الآن هي أصول التبليغ، أصول الإخوان هي أصول الإخوان، أصول الاعتزال هي أصول الاعتزال، أصول التصوف هي أصول التصوف، وهكذا كل طائفة من هذه الطوائف لها الأصل الذي تتمحور حوله. نعم، يعني مثلا لا نأتي ننتقد مثلا جماعة من الجماعات ثم ننتقد في ماذا، لا أتي مثلا أنتقد الإخوان وأقول مثلا أنتم مثلا عندكم حلق اللحى وهذا سيمة ظاهرة عندكم وعندكم، لا هذه بعدين، تعال إلى الأصول الأول. عنده ملتحون، طيب عنده ملتحون، طيب ولا أتي إلى مدرسة إسكندرية وأقول مثلا أنتم عندكم تنظيم وترتيب وغير ذلك، أقول لك الترتيب ليس بحرام. فلابد أن تأتي إلى أصول مثل هذا الفكر. حتى الصوفية لما تقول أنتم عندكم خرافات وعندكم كذا، انظروا إلى الذين كل ما أدري واشربون ما أدري والبسون كذا وترقصون، يقول لك لا احنا ضد هؤلاء، احنا ما نؤيد هؤلاء. فلابد أن تأتي في نقد أي فكر من الأفكار إلى عمقه، إلى كتبه، إلى أصوله، إلى مؤسسيه، فتستأصل الأمر من شأفته. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يشير إلى جهل هؤلاء بدين، يقول هذا من قصور فقهين في دين الله عز وجل، لكن كما قلنا لهم هم أحوال أخرى وأصول هي تقدم على هذه المسألة، لأن هذه المسألة يمكن هو أن يجيب عنها بماذا؟ بأنني أرعى أهلي، إذا ابتعدت عنهم تركت لهم النفقة، موجود من يرعاهم، وعندي أولاد كبار، عندي كذا. فإذا ليست المسألة هذه هي المسألة، إنما المسألة الحقيقية، بل إن بعضهم يأخذ أولاده معا، لأن هناك خروج للنساء أيضا، هناك خروج للنساء، يخرج الرجل ومعه امرأته فيخرج به. هؤلاء يجاهدون في سبيل منهجهم مجاهدة كبيرة لا شك ولا ريب في هذا، وكل طائفة من طوائف الانحراف تجاهد في سبيل منهجها المنحرف كثيرا كثيرا. فليس العبرة بالجهاد وانفاق الوقت وغير ذلك، العبرة أن تكون على السبيل وأن تكون على السنة، كما قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم نعم، شاب فتوى من؟ اي نعم،
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن جماعة التبليغ، عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال الشيخ رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا.
نعم، الشيخ عبد الرزاق مصري ويعرفه من هنا من مصر واجتماعهم هناك. نعم،
هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.
أي نعم، هذا كلام من أفضل وأوجز ما يكون. شوف كلام مختصر أسطر لكن تنهي المسألة، تنهي المسألة، هذا هو. أعد كلامه تاني، شوفوا كلام الشيخ عبد الرزاق في جماعة التبليغ، ما ترك شيئا، خلاص أعطاهم الضربة القاضية من أول كلمة. ها؟
قال رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون.
أنهم أول شيء كده، لا أنهم بقى عندهم وعندهم ويؤخذ كذا، ولو أننا نفعل، ولو أننا، هي الجماعات هذه تريد أن تستفيد منك. يعني حتى لو قلنا بأن كما اكتهت بعض علمائنا يعني اخرجوا معهم علموهم وكذا، يظنون أنهم كعموم المسلمين إن علمتهم تعلموا، لا، ده هم يستفيدون بك وتجهرون بك. تعال يا شيخ معنا، أيوة أيوة أدعو تعالى. وإذا أردت أن تكسر قاعدة الثلاثة أيام والأربعة أيام ما في مشكلة، اطلع يوم اطلع يومين، احنا ما نلزمك أن تخرج هذا، أن تخرج المدة هذه، لا 14 ولا 40 يوم ولا 3 أيام. إذا أردت أن تجعل 30 أو أن تجعل 3 يوما واحدا لا إشكال، تعال معنا بس اركب معنا ولا يضرك هذا، نحن لا نلزم. هذه مسألة ترتيبية فقط، هذه مسألة ترتيبية فقط، تقول لهم هذه ترتيبية بالنسبة لي الذي أخرج معكم، فلا يضرني أن أخرج يوما أو أكثر أو أقل. طيب وأصولكم ممكن تحذفوا البند هذا؟ ممكن تحذفوا البند هذا من عندكم، فليكون عند جماعة التبليغ 43 و14 ما يمكن، مستحيل، لأنه لا يملك أحد، لا يملك هذا شيخ منهم ولا عالم منهم، آسف، ليس عندهم علماء ولا عام منهم، عوام هم. يتوب الواحد من المقهى اليوم وينتقل غدا إلى داعية. طيب داعية بماذا؟ تعلم ماذا؟ داعية بالحال، داعية بالحال، يقول حالي كان كذا وكذا وكذا وانقلبت إلى كذا وكذا وكذا. ما عليك إلا أن تدعو بحال، كنت أشرب الخمور وكنت أفعل كذا وكنت عربيدا وكنت 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 وكنت، ومنذ أن خرجت مع الأحباب وأنا الحمد لله كان عندي ديون سددت، كان عندي ابن كذا رجعت لقيت الولد بيصلي، كان عندي زوجة ما أدري إيه حصل كذا، خرافات وكرامات كالصوفية تمام. فالشيخ جزاه الله خيرا، أنا صراحة يعني ما أقول يعجبني هذا، هذا هو المنهج الصحيح الذي يقصر على شباب الأمة، ولا يجعل بقى شاب جاب مقطع وده شاب جاب مقطع. شوف الشيخ، أدي الجماعات هي الشيخ بيقول فلان إنها لا تخرج عن أهل السنة، ولكن يتفاوتون، فمنهم من عنده السنة أكثر ومنهم من عنده السنة أقل، ولا بأس بالتعاون في حدود السنة. الكلام هذا كلام لا يبني، الكلام هذا كلام لا يبني، الكلام ده نقول عند ابن باز وابن عثيمين، نقول روح ابن باز استفيد منه كذا كذا كذا، وروح ابن عثيمين استفيد منه كذا وكذا، خذ تقريرات العلامة محمد إبراهيم، خذ تعليقات العلامة ابن باز، خذ شروحات العلامة العثيمين، خذ حواشي الشيخ ابن القاسم. نعم نقول لك استفد من هذا واستفد من هذا واستفد من هذا، وهذا عندما ليس عند غيري وهذا عندما ليس عند غيري، إنما نقول روح للإخوان خذ الخير واترك الشر، وتعالى للتبليغ خذ كذا وكذا، ونتعاون مع التبليغ في حدود المشروع، ونتعاون مع الإخوان في حدود المشروع. لا، أنا تعاون مع عموم المسلمين في حدود المشروع وكذا، لكن مع جماعة لا أتعاون معها، مع مبتدع لا أتعاون معها. لو عندي مبتدع سيارة بطاطس يقول لي خذ تريل البطاطس 100 طن وزعها، أقول له أبدا أبدا أبدا، منك أنت لا، منك أنت لا، ما أوزع. طب هذا خير، خير هذا ينسب للإخواني، خير هذا ينسب لإخواني، سوف يقود الإخواني، هذا تعاون معنا. لو كنا على شر ما تعاون معنا، لو كنا على شر ما تعاون معنا، فأنا ما أتعاون مع الإخوان، أتعاون مع عموم المسلمين. يعني هم ليسوا من عموم المسلمين، هم من عموم المسلمين ولا نكفرهم، لكن أصحاب منهج والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء والجماعات هذه ليسوا من عموم المسلمين، لكن هؤلاء لهم الانحرافات التي تمنع أن أجالسهم، تمنع أن أتخذهم بطانة. هو العام هذا في إشكالية أجلس معه؟ أبدا، لكن صاحب الفكر في إشكالية أجلس معه. ما هي الإشكالية؟ الإشكالية أنه صاحب فكر ينسب إلى ماذا؟ ينسب صاحب الفكر إلى ماذا؟ إلى فكره، فلهذا سأنسب إليه وينسب إلي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
فهم مبتدعة، هذا واحد،
ومحرفون،
ومحرفون اثنين،
وأصحاب طرق قادرية وغيرها.
هو الشيخ تكلم كم كلمة سوى، بس أنه قال هم، يعني كان ممكن استغنى عنها، يعني مبتدعات. طيب اثنين محرفون، ثلاثة أصحاب طرق صوفية قدرية وغيره. طيب ها،
وخروجهم ليس في سبيل الله،
وخروجهم ليس في سبيل الله،
ولكنه في سبيل إلياس،
ولكنه في سبيل إلياس.
هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة،
هم لا يدعون الكتاب والسنة،
ولكن يدعون إلى إلياس،
ولكن يدعون إلى إلياس
شيخهم في بنجلاديش.
نعم.
أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس
نعم.
هذا هو خروج جماعة التبليغ.
نعم.
وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمان قديم.
نعم.
وهم المبتدعة في
لما سئل الشيخ السؤال هذا، قال جماعة التبليغ في السعودية تختلف عن جماعة التبليغ في مصر وكذا، فقال جماعة التبليغ في السعودية، في مصر، في إسرائيل، في أمريكا، في السعودية، كلهم واحد. نعم.
وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.
متن، هذا متن، والله ما في كلمة حشو فيه، ما في كلمة حشو، ما في كلمة خارج هذا. يبقى مبتدعة، خرافيون، صوفية على طرق كذا، يدعون إلى محمد إلياس لا إلى دعوة. هو هذا الخلاص، هذا الخلاص، هذه جماعة التبليغ، مو بجماعة التبليغ اللي لها وعليه، ليس جماعة التبليغ التي عندهم كذا وكذا. فهذا جواب من خبرهم، جواب من خبر، نفس الجواب هذا الشيخ عبد الرزاق عبيدي هو جواب الشيخ حمود التوجري في كتابه الماتع جماعة التبليغ، تحذير البليغ من جماعة التبليغ. خلاص يكفيك العنوان، العنوان التحذير البليغ من جماعة التبليغ، يكفيك العنوان. أما الأجوبة اللي راح جاية هذه، أما الأجوبة اللي كل إنسان عنده خير وشر، أما الأجوبة نحن نحتاج اليوم إلى أن نتآلف، لا أن نتآكل، إلى أن تغسل أيدي، الكلام هذا ليس مع أهل البدع، ليس مع أهل البدع. أهل البدع يدعون إلى الله، إن كان فيهم خير أتوا، إن كان ما فيهم خير أبعدهم الله سبحانه وتعالى. بمثل هذه الأجوبة ينبغي أن يجاب في الجماعات والطوائف، إذ كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. وكما قلنا في النار يعني من باب وعيد، زي اللي بيأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حتى لا يستغل واحد يقول في النار يعني أنهم كفار، لا، في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى ما عدا الجماعة ضلال، ما عدا الجماعة فرق منحرفة. يبقى إذن الجواب ينبغي أن يكون جوابا واحدا، ما الحكم في جماعات الإخوان؟ ضالة. ما الحكم في جماعة التبليغ؟ ضالة. ما الحكم في جماعة برهامي؟ ضالة. ما الحكم في الحزب الرسلاني؟ ضال. ما الحكم في الحدادية؟ ضال. وهكذا، هي كلمة تنهي المسألة حتى لا يكون هناك طمع. هؤلاء عندهم طمع، وبعدين هؤلاء ليسوا أتباع ابن عثيمين وأتباع ابن باز، عشان يأتي لك بفتوى مثلا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يقول عندهم خير ولهم جهود واطلعوا معهم، لكن عندهم جهل بالعقيدة فعلموهم، وكأنهم من عموم الناس نعلمهم وكذا وهم يقبلون. أعطيني تبليغا استفاد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. التبليغ تبليغي، يستفيد منك ولا تستفيد منه، التبليغي يستفيد منك ولا تستفيد منه. هذا مع الفارق، يعني دائما أهل الحرف يحبون أن تشاركهم ولو أنك ولو ينفقون عليك. هذا كأحد الشباب بيقول، وأنا صغير في الإعدادية كان في معي شاب زميلي في الفصل بيدخن وأنا لا أدخن، فيحاول يعطيني سيجارة وأرفض، إلى أن صار يعني يعطي سيجارة ويعطيه وكذا والتانية والتالتة حتى ثبت بدأ يشتري. هذا الذي كان يشرب مجانا بدأ يشتري، بدأ يطلب من هذا، بعد هيك ما يعطيه، خلاص ما يعطيه السجائر. ليه؟ هذا خلاص وصل إلى مراده، صرت أنت مدخنا أصليا فما احتاج. فتجد دائما أهل الانحراف هكذا. نعم
الفوزان شمال.
نعم.
سؤال علم الفوزان رحمه الله تعالى، أنا شاب في بداية الاستقامة.
أنا بصراحة يعني قبل أن أسمع جواب الفوزان أو كذا، لو أبعدنا جواب الشيخ حمود التوجري أو مثل الشيخ يعني هذا هتجد قل جواب يخرج مثل جواب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. ليه؟ خبرهم قبل ما يسافر، خبرهم هنا في مصر، إبراهيم عزة زمان كان رأسهم هنا في مصر وكان لهم اجتماعات قوية وكبرى يعرفهم. نعم.
سؤال حفظ الله تعالى: أنا شاب في بداية الاستقامة وأماشي جماعة التبليغ وأريد السفر معهم إلى باكستان، فبما تنصحونني؟ فأجاب: ننصحه أنك ما تسافر معهم ولا تطلع معهم من بيتك إلى مسجد آخر، وإنك ما تمشيهم أبدا لأنهم مبتدعة، لأنهم جماعة بدعة، وإذا صار فيك أو إذا كان فيك خير وحب للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأبواب مفتوحة بلا جماعة التبليغ، أدعو إلى الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون أنك تصاحب هؤلاء.
إيه نعم، جزاه الله خير. فحكم عليهم بأنهم جماعة مبتدعة. نعم.
جواب آخر، ما في تفصيل في مسألة.
نعم خلاص هو. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. قال العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما يدعى إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله. ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام، وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء، والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء، والفقير هو الذي إذا دعي أجاب. فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء، بل يدعى إليها الأغنياء. أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة
نعم
العرس،
يعني شر الوليمة، الوليمة التي تصنع فيحرم منها الفقراء وهم محتاجون إليها، ويدعى إليها الأغنياء وهم مستغنون عنها. هذه الوليمة لا تفعل لله، إنما تفعل للدنيا للافتخار والمجاملات، فهذه لا ينبغي أن تكون عليها، إنما ينبغي عليك أن تقوم بعمل وليمة لا تنسى فيها الفقراء، بل هذا الأصل عندك، بل هذا هو الأصل عندك. تصنع هذه الوليمة للفقراء، تصنعها للمساكين، يدعى إليها هؤلاء أول من يدعى إليها، إنما تأتي بالأغنياء وتأتي بكذا وكذا وكذا وتمنع الفقراء، بل ربما تطردهم من وليمتك ولما تعرس أو غيرها، هذا لا ينبغي أن يكون. لابد أن يكون حظ الفقراء من وليمتك كثيرا. نعم.
قال: أما الوليمة من حيث هي،
وعلى الفقير أيضا أن يكون عفيفا، على الفقير أن يكون عفيفا، لأنك ترى فقراء قد يسيئون الأدب وقد يستغلون الأمر في مثل الأفراح والأعراس، ترى الواحد قد يدخل مرتين وثلاثة وكذا ليأكل. ولهذا الخطاب للجميع، الخطاب للفقير أن يكون عفيفا، والخطاب للغني أن يكون باذلا، الخطاب لصانع الوليمة أن لا ينسى الفقراء، والخطاب للفقير أن يكون عفيفا. نعم.
قال: أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس، فإنها سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، فأمره بالوليمة. قال: ولو بشاه، يعني ولو بشيء قليل. والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لا يجب فقد عصى.
يعني قل أولم ولو بشاه، فالشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف لأنه من الأغنياء، ولهذا النبي قال: ولو بشاة بالنسبة لك هتكون أقل شيء، لكن غيره قد يكون الشاة دي بالنسبة له كبيرة، ولهذا الوليمة لا يلزم أن تكون من اللحم، تكون الوليمة من اللحم وتكون من غيره، حتى لو أنه دعاهم إلى فول وطعمية وكذا وباذنجان وبطاطس هذه ويولم بهذه ما في مشكلة، يحقق السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أولم بالسويق وكذا، ليس باللازم اللحم. نعم، فلهذا الإنسان يحقق السنة ولو كانت بأقل من ذلك. نعم.
قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا هو واجب، ولكن لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن.
نعم، يبقى دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله دليل على أن إجابة دعوة الوليمة في العرس هذه واجبة، إلا من عذر. والإجابة واجبة، لكن هل يلزم الطعام؟ يعني لو أنا صائم ودعيت إلى وليمة العرس هل يلزم من الأكل؟ الدعوة إلى الوليمة، إجابة الدعوة، لا يلزم فيها الطعام، لكن إجابة الدعوة تجيب الدعوة، لأن يحصل بها أنس ويحصل بها سرور وإدخال السرور على إخوانك وكذا، فدل هذا على أن إجابة هذه الوليمة واجبة. فإن كنت صائما دعوت له، وإن كنت مفطرا أكلت. نعم.
قال: ولكن لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة،
لأن هذا حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. نعم.
ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجابه، وجعل له خبزا من الشعير وإهالة صنخة، يعني ودكا قديما متغيرا. وأما اشترط العدالة، يعني اشترط أن يكون الداعي عدلا،
هذه لا تخرج مخرج الموالاة والمحبة والتقارب، وإنما تخرج مخرج التأليف على الإسلام. يعني الكافر لو دعاك ثم ذهبت إليه لأن هذا سيشرح صدره الإسلام، لأن هذا سوف يفوت مفسدة كبرى ممكن تحصل، لأن هذا يتحقق به مصلحة، المهم أي شيء من هذه المصالح فلا حرج. إنما تذهب إليه محمد ونتنياهو إخوات، ومحمد ومش عارف ميخائيل ولا كذا إخوات، لا، نحسن إلى هؤلاء ولا يجوز الإساءة إليهم أبدا، لكن إحسان شيء والموالاة شيء آخر. الموالاة لا تجوز، والإحسان إلى من ليس بمحارب هذا يقع، فلهذا نحسن إليهم في الظاهر. الله عز وجل قال: لا ينهكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما نهكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ويخرجكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون. فلو حصل هذا من باب كما قلنا الإحسان الظاهري ما في إشكال، ولو كان لك جار ودعوته إلى الوليمة عندك ما في إشكالية، لكن بدعوى الإحسان الظاهر وتأليف قلب على الإسلام. أما أن تذهب من باب موالاة فإن الموالاة محرمة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا تجب دعوته بهذا الباب ولا تدعو بهذا الأمر. إنما إذا كان الإحسان الظاهري فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب دعوة يهودي دعا في المدينة وجعل خبزا من الشعير وإهالة سنخة، يعني ودكا قديما من مثل الدهن وكذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. فلابد إذن أن نفرق بين المعاملة اللي هي في الظاهر، وأن نفرق بين هذا وبين الموالاة، وبين هذا وبين العقيد. كما قلنا عندنا ثلاث كلمات في التعامل مع الكفار: الكلمة الأولى المعتقد، الكلمة الثانية الموالاة، الكلمة الثالثة المعاملة. الكلمة الأولى المعتقد، يجب أن نعتقد كفره. الكلمة الثانية الموالاة، يجب بغضه. الكلمة الثالثة المعاملة، يجب الإحسان إليهم ما لم يكونوا محاربين. هذه ثلاث كلمات دل عليها نصوص الكتاب والسنة. المعتقد كفار، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من كتابي والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الموالاة يجب البغض، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرات. طب المعاملة الإحسان، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليه، بدون صفصطة ولا كلام بعيد ولا حشو ولا تلبيس وتدليس وخروج عن ظاهر النصوص ولا غير ذلك. هو ثلاث كلمات دل عليها الدليل، دل عليها الدليل، ما فيها خلاف بين العلماء. المعتقد، الموالاة، المعاملة، فهذه كلها تنتظم أحكام الكفار في هذا الباب. نعم نعم. لا لا لا، إذا كنت أنا ما أجيب دعوة المسلم في مكان في معصية، يبقى كيف بالنصران يدعوني إلى كنيسة؟ ما يجوز. إذا كان المسلم نفسه لما يدعوني إلى عرس في مكان في مخالفة ده أذهب إليه. نعم. ولو دعاك أخوك المسلم في مسجد من أهل البدع لا تذهب إليه، ولو دعاك أخوك إلى مسجد مقبور لا تذهب إليه، مسجد فيه قبر ما تذهب، مسجد مبتدع ما تذهب، مكان فيه معصية ما تذهب، لابد أن يكون المكان مباحا لا تقوم فيه أبدا. نعم.
قال وما اشتراط العدالة، يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك، مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة أو حليق اللحية أو شارب دخان فأجيبه كما تجيب من كان سالما من ذلك.
طيب لكن هذا كيف؟ هذا كيف؟ هذا إذا ترتب عليه مفسد أيضا، لأن الأصل إن هذا الفاسق وكذا أنني لابد أن أتخذ منه موقفا، أدعو أولا إلى الله عز وجل وكذا، فإن أصر على معلم المعاصي الأصل أنني لا أشاركه ولا أجيب دعوته، لكن هيترتب عليك قطيعة رحم، لكن هيترتب عليك مفسدة كبرى. طيب ذهابي إليه سوف يترتب عليه مصلحة في تحبيبه في الاستقامة والمجيء به. المهم تراها مصالح شرعية وليس شخصية، يكون لك مراعاة لمصالح شرعية وليس مصالح شخصية. نعم.
قال لكن إذا كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها، حيث الناس لا يجيبون دعوته فلا تجب دعوته من أجل مصلحته. أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أم لم تجبه فأجب الدعوة لأنه مسلم.
هذه يرجع فيها كما قلنا المصلحة، يعني لو أن المصلحة ألا تجيب فقدمه، لو أن المصلحة أن تجيب فقدمه. وكما قلنا حينما نقول مصلحة، مصطلح هذا مطاط، فلا بد أن يكون هناك تقوى لله في تطبيق وتنفيذه، وألا تراعي المصالح الشخصية وتنحي المصالح الشرعية. لا، لابد أن يكون مصلحة المعتبرة المصلحة الشرعية. نعم نعم. نعم. لا، ليس هذا من المحرب، يعني في مكان محرم عليهم، ولا النبي ما أخذه. نعم، هو يشبه هذا لكن ليس من هذا المحرم عليه. الفرق ايه؟ اذا كان هو نفسه فاسقا عنده فسق وعنده كذا، فممكن انت دعوته هو يشرب دخان او يحلق او مغني او غير ذلك، فلما تذهب اليه يعني ما تمعر وجهك منه ولا لك موقف منه، ويداوم على هذا وتكون اكيله وشريبه، تنهي اليوم عن المنكر وتكون غدا اكيله وشريبه، طيب، طب إذا رأيت المصلحة أنك تقول له لا لا أنا لن أتيك لأنك مثلا كذا وكذا، فيستقيم، هذا يكون أفضل. أو ستقطعه وهو مثلا ابن عمك أو ابن خالك وترتب عليك قطيعة رحم لو لم تذهب، فممكن إنسان لو ذهب يذهب، ولكن لا يستأنس الاستئناس الكامل. نعم، يعني يكون هذا من باب ماذا؟ الزجر لصاحب معصية. هو الدعوة ما لا علاقة، الدعوة طالما الدعوة نفسها ليس فيها محظور شرعي هي نفسها فأنت تجيب، لكن إن كان الأمر يقتضي هجرا له فيكون باب هجر أصحاب المعاصي، هجرا له هجر. طيب ما ينفع معه لكن قد ينفع مع غيره، له أم، له عم، له أب، له كذا، ممكن يحصل قطيعة رحم، ممكن تتخذ العائلة ضدك يعني موقفا، فخلص فوت الفرصة. نعم.
قال الشرط الثاني أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب ماله بالربا فإنه لا تجب إجابته، لأن ماله حرام والذي ماله حرام ينبغي الإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا يأخذونه ويتعاملون به، لكن الورع ألا تأكل ممن ماله حرام. أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط يتجر تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما فلا بأس من إجابته ولا تتورع عن ماله، لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام، فمن الناس من يغش فيكتسب من حرام، ومنهم من يرابي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب وظيفتهم فتجده يتأخر عن الدوام أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام، وهذا ليس راتبه حلالا بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة، لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة، مثلا إنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا، فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثير منهم يكون في ماله دخن من الحرام.
مسألة المال المحرم، المال المحرم يكون على قسمين، محرم لذاته كالخمر والخنزير وغير ذلك، هذا لا ينتفع به ولا يستفاد به ولو انتقل إليك على وجه مباح كأجرة عمل أو كذا، ما يجوز أن تأخذ أجرة من أحد هي خمر، أو أجرة من أحد هي سجائر، أو أجرة من أحد هي كذا، هذا ما يجوز. هذا أولا، يكون إذن هذا المال محرما لماذا؟ لذاته. طيب هناك مال آخر محرم لكسبه، هذا رجل مرابي، هذا رجل كذا، فهذا لو عملت عنده وكنت مدرسا لولده، كنت عاملا في أرضه فأعطاك من ماله الذي يكسبه بالحرام، فهذا يباح لك أخذه لأنه ليس محرما لذاته إنما محرم لكسبه، فالتحريم عليه هو، وأما انتقاله إليك فهذا انتقال على وجه مباح، انتقال على وجه مباح، عمالة، أجرة وغير ذلك. طيب يبقى مسألة إذا دعاك إلى وليمة أو إذا دعاك إلى عزومة في بيته وماله حرام، ينظر إن كان بعضه حراما وبعضه حلالا، يعني له كسب متنوع متعدد وأكلك بقدر الحلال لا إشكال، أما إذا كان حراما خالصا فالشيخ هنا يقول، ده محل الكلام بس أنا أفصل في المسألة كلها حتى يعرف الفرق بين المال المحرم لذاته والمال المحرم لكسبه، ثم المحرم لكسبه انتقال على وجه مباح في عمالة وكذا، أو انتقال إلى وجه آخر، ثم التفريق بين من ماله خالص ومن ماله مشترك. فنأتي عند الأكل أو الشرب أو الإهداء، هذا إذا كان عدم الأكل عنده سيؤدي إلى مفسدة كبرى فلك أن تأكل ثم تعوضه، كأنك أجرته وأخذت بالمال، تعطيه بعد ذلك شيئا يعدل أكلك عنده، عن طريق هدية، عن طريق كذا، أي شيء، وتنوي ذلك في نفسك. هذا واحد. طب إذا لم يكن كذلك، فالشيخنا العثيمين يقول هذا ليس محرما لو أكلت سبحان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من مال اليهود وكذا، ومعروف قبل هدية اليهودي، ومعلوم أن هؤلاء إنما إيه، وكذلك ممكن أشتري من ذبائحهم أيضا، ومعلوم أن هؤلاء ممكن أنهم يشترون الذبائح بأموال محرمة، وهذه محرمة الكسب، فعلى هذا الأساس يجوز أن أكل منها، لكن الورع يقتضي أن أترك ذلك. إذن الشيخ يرى أنه من قبل الورع يترك، من قبل التحريم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وغير ذلك منهم، مع أنهم لا يأمنون الكسب المحرم. طيب، هل التفريق بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين هل نقول بالفرق؟ بمعنى أن هؤلاء دل الدليل على جواز الأكل من طعامهم وجواز الأكل من هذا، مع أنهم معلوم هذا الأمر، فيكون هذا مخصص، أو أننا نقيس عليه، أو أننا نقيس عليه، لأن هذا المال هل انتقاله إلى الورثة مثلا، انتقاله إلى الورثة هل يكون انتقالا مباحا؟ نقول هذا محرم لكسبه، وبالتالي للورثة أن يأكلوا منه وأن يأخذوه، والأب هو الآثم. الذي يظهر لي والله أعلم، سواء هذه أو ذاك، أن من ماله محرم فلا يصح الأكل عنده، فلا يصح الأكل عنده لأن ماله محرم، إلا إذا خشيت مفسدة أو غير ذلك، فحينئذ ترد قيمة ما أكلته عنده. أما إذا كان محرما خالصا، هذا مال خمور، هذا مال ربا، هذا مال كذا، فهذا المال محرم، وبالتالي ما اشترى به من الطعام فهو محرم مثله، ولا يجوز الأكل عنده. أما أهل الكتاب لا يقاس، أهل الكتاب لا يقاس عليهم في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة، سواء ما تعلق بإباحة الطعام وإباحة كذا والذبائح، فالشارع رفع هذا الأمر عنهم، وهو يعلم أنهم يأكلون المال الحرام، وكذلك التعامل معهم وغير ذلك. أما المسلم الذي يعلم أن هذا حرام وماله كله حرام وأتاني بطعام، فالطعام والمال واحد، الطعام والمال واحد، وكذلك قبول الهدايا لا يجوز أن أقبلها منه، إلا إذا كنت سأردها إليه حينما يكون هناك محرم. وقد ورد في أثر أبي بكر رضي الله عنه، أثر أبي بكر رضي الله عنه، أنه لما أخذ طعاما لرجل لغلام، وبعدما أكل قال لقد كنت تكهنت في الجاهلية لأحد وكذا، وأعطاني هذا المال أو أعطاني هذا الشيء، فاستقاء أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر. فالذي يظهر لي والله أعلم، أن من ماله حرام خالص لا يجوز أن يؤكل عنده، ولا أن تقبل هديته، إلا إذا كان سترتب مفسدة فحينئذ نردها عليه. شوف كذا كلام. كذلك أيضا الانتقال بالميراث، المال هذا لا يملك، أنت ما تملكه، المال الحرام مال لا تملكه، لا يملكه صاحبه، وبالتالي يورث عنه، فإذا كان الأصل لا يملكه فالفرع كذلك، فالفرع كذلك. أما إذا كان معاملة مثلا مختلف فيها بين العلماء، كان بيتعامل معاملة مختلف فيها بين العلماء، حرام هي أم حلال، لا، هذا الأمر في ذلك واسع. نعم، اللجنة.
سئلت اللجنة الدائمة: يوجد بعض الأقارب لدي شك أن بعض دخلهم حرام، وتربطنا بهم القرابة، ونضطر أحيانا لزيارتهم والأكل من طعامهم، فهل علينا إثم في ذلك، علما بأن هدفي من زيارتهم التقرب منهم ومن أبنائهم لدعوتهم إلى الله؟ قالت: الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من
أن كل
كسبه حرام
أن الذي تعلم
كل كسبه حرام
أن من كل بقى كسبه مثلا
كل كسب
الذي
تعلم أن كل كسبه حرام
أن من كان كل كسبه حرام ها
لا يجوز الأكل من طعامه.
جميل. أنا كل من كل ما من كان كسبه حرام فإنه لا يجوز
الأكل من طعامه. أما الذي لا تعلم عنه شيئا وماله مختلط من الحلال والحرام، فلا بأس بالأكل من طعامه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا.
تمام تمام. فيكون هذا على هذا الباب. أولا أنا ما أعرف أن اليهودي هذا الذي أعطاني إياه من المحرم أم لا، لكن صحيح الغالب عنده كسب الحرام، لكن قد يكون وقد يكون. فيبقى إذا اللجنة قالت كل من كان كسبه يعني حراما فإنه لا يجوز الأكل. ليه؟ لأنه لا يملك الأصل، لا يملك المال، وبالتالي ما اشترى به من طعام أو كذا هذا يكون محرما كذلك. نعم أعطيه. لا لا الثانية حركة.
قال المفلح في الفروع، قال فإن علم أن فيه حراما وحلالا كمن في مالي هذا وهذا فقيل بالتحريم. وقال الأزجي في نهاية هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني. وقد قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه. وأسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير. والثاني قال إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع. والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل لأن القليل تابع، وقطع به ابن الجوزي في المنهاج. وذكر شيخنا ابن تيمية إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أو تكره على وجهين. وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد في من ورث مالا إن عرف شيئا بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد يتنزه عنه أو نحو ذلك. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف. ونقل عنه أيضا هل الرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع، قال إن كان غالبه الحرام فلا. والقول الرابع قال عدم التحريم مطلقا، قل الحرام أو كثر لكن يكره، وتقوى الكراهة تضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره.
نعم، يعني دل هذا على أن من كان ماله محرما فإنه لا يجوز أن يؤكل عنده ولا أن ينتفع بماله على وجه هدية أو غير ذلك. أما إذا انتقل على وجه معاملة بيع وشراء وكذا وكذا فكما قلنا هذا مباح. ليه؟ ليه؟ لأنه نتيجة معاملة مباحة وليس المال محرما لذاته. نعم، يبقى أحمد رحمة الله عليه منع من ذلك.
شيخ الإسلام
نعم. نعم.
قال البغوي في شرح السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله مع أنهم يربون في معاملتهم ويستحلون أثمان الخمور. قال سلمان إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل أو أعطاك شيئا فاقبل فإن المهنأ لك وعليه الوزر. وسئل الحسن عن جار عريف يهدى إليه فأقبل أو أولم فدعاني فآكل، قال نعم لك مهنأها وعليه وزرها. ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قالوا إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. وسئل أيضا الشيخ ابن أبو بطين عمن ضاف من أكثر مالهم حرام، فأجاب أما إذا ضاف شخصا ناسا أكثر مالهم حرام فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم ما لم يتحقق أنه من مالهم الحرام. وعلى كل حال الأولى التورع عن طعامهم.
هذا كلامهم محمول على المختلط. أما من علم أن المال كله حرام فإنه لا يجوز أن يؤكل من ماله، لأنه كما قلنا المال الحرام ما يشترى به حرام، لا فرق بين مال حرام وطعام حرام. أما إذا انتقلك على وجه مباح كمعاملة، ولهذا النبي لما أخذ من هؤلاء شعيرا كراهن من يهودي هذه معاملة البيع الشراء كذا لا إشكال، وكما قلنا عندي أن أهل الكتاب استثناء لا يلحق المسلم بهم. نعم
شيخ الإسلام شنو؟
نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله، هل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال.
نعم هذا إذا اشتبه عليه شيء، أما إذا تيقن هذا حرام فإن الأصل لا يملكه وبالتالي لا يملك الفرع. المال الحرام لا يملك وليس ملكا لصاحبه للذي أخذه، مال الحرام ليس ملكا له إنما ملكا لأصحابه إذا كان قد أخذ ذلك منه غصبا أو سرقة أو كذا، أو ليس منك لأحد إن كان عوض عن حرام بيع خمر وبيع دخان وبيع غير ذلك، فإنه يجب التخلص. الأصل يجب أن يتخلص من المال المحرم. طيب إذا أخذه الفرع لزمه أن يتخلص مثل ما كان يجب أن يتخلص الأصل. ليه؟ لأنه لا يدخل في الملك. رجل ترك مليونا من حلال أرضه وبيته كذا، وترك مليونا من حرام، هذا ثمن خمور كان عنده خمور يتاجر فيها، او عند محل دخان، المحل الدخان ده قيمته مليون، البضاعة اللي فيه مليون، ماذا يصنع فيها؟ يصنع فيها انه يأخذها في الكراتين ثم يرميها في اليم، او انه يحرقها في مكان بعيد، انما لا يملك منها درهم ولا حتى يدفع منها إيجار محل ولا يدفع منها أي شيء، ما يجوز، كل هذا ما يجوز. والذي يموت وعنده أموال ربوية موجودة في بنوك أو كذا يأخذ الأصل، وأما الباقي يتخلص منه. فالمال الحرام ما يملكه الأصل ويجب عليه أن يتخلص منه، فكيف إذا انتقل الفرع ملكه؟ إنما هذا مثل هذا. نعم.
الحافظ النووي قال: الحافظ النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد.
إيه نعم، يعني الربع النصف كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنيين أو عندهم شيش يشربها الحاضرون أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر، فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، والسبب الثاني إجابة الدعوة. أما
طبعا إزالة المنكر تزيل المنكر. طب إذا ما زال المنكر زل أنت، لكن تقول أنا نهيتهم، والله نهيتهم بس الله يهديهم، مصرون على هذا وتجلس أنت، يبقى أنت مشارك. أنت إذا نهيتهم فلم يستجيبوا انتقل أنت وابتعد عن هؤلاء. والإنسان يعلم هذه المسائل من قبل العرس، ولهذا احنا بنقول بعض الإخوة بيسأل هل أجيب ما أجيب، طب أين أنت وهذا قريبي وهذا أخي وهذا ابن عمي، أين أنت قبل العرس يا محمد؟ عرسك سوف تفعل فيه كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت؟ نعم والله ده بس بعض زميلي يأتون لي حفلة وكذا ومجاملة، والله وأنا بس كذا، أو هيبقى بس في موسيقى بس، أو هيبقى في أو غير ذلك من هذه الأشياء تنهى. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب ما تذهب. يا أخي بس يترتب على هذا كذا وبيزعله، وإزاي ابن عمك وزي ما تبنى قلوله، إزاي تخالف ابن عمك، عايز لك الخير، وفر فلوسك فيه الحلال ولا تبدأ حياتك بمعصية. أنت ليه مزعل ابن عمك الشيخ فلان الفلان؟ لكن عيب ان الشيخ يزعل حمادة ولا ميدو ولا ميمي ولا مش عارف ايه بيسموه ايه ده، يبقى الشيخ يجب عليه ان هو يراعي ميمي، انما ميمي ما يراعي الشيخ فضلت الشيخ، دايما هو كده. ايوه بس انت الكبير يعني هو كده، ما عشان انا كبير مش عارف. ايوه بس انت غيره، ده انت راجل عشان كده، ما هو هكذا عشان انا كبير عشان انا فاهم مش هحضر. يبقى هذه امور لابد فيها من قواطع، يعني هذه الامور لابد فيها من قواطع، ولو كان من أقرب قريب لك، لو كان أقرب الناس لك. لازم الناس تتعلم بهذا، لازم الناس تتعلم. نعم نعم لكن عند العروسة موجود المعازف، يعني دول في قاع ودول في قاع مثلا، او دول في مكان ودول في مكان، هو عرس فيما يترتب عليه منكر. يعني العروس اللي معك الزوج ما عنده موسيقى، لكن النساء عندهم موسيقى وعندهم اشياء. ينبغي الانسان ينكر المسألة برمتها، انا ما اشارك في هذا ابدا، ما يجوز. لكن الرحم والقريب له حق على مجته، انني قبل الفرح اقول له انه الفرح الشرعي كذا 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 كذا، الفرح هو وليمة، الفرح اظهار فرح وسرور، هات لك خيمة، هات لك كذا، اعمل وليمة، حط ملك في هذا الامر، ولا تترك واترك هذه المعاصي اللي تبدأ حياتك بمعصية وتكلف نفسك الان 50,000 ولا 70,000 ولا 100,000 تكلفها في المعاصي، ابعد عن هذا وتنصح له. والله انتصح الحمد لله، ما انتصح فأنت في حالك وفي حاله، حتى لو أنه غضب. نعم والله الذي أرى المسألة فيها تفصيل، مسألة أنه هو يحضر معهم كل شيء، حتى الليل اللي فيه المعازف والراقصات ما يحضر معهم لكن يشارك في الأول وكذا، أرى أن هذا فيه التفصيل، لأنه ينبغي الإنسان ينكر المنكر كاملا. أنا أعلم أن هذا سوف يأتي ليلا بهذا الأمر، طيب على ما أشارك بقى وأقف معه وأذبح وأعمل وأسوي وأنا أبو العروس؟ ثم إذا كان الليل لهم راحته، أو أقول له تعالى إحنا عندنا في مسجد التوحيد نعمل نعلن عقدك العصر ونعمل له كذا والعصير على حسابنا، ثم نحن نلعن بالليل وكذا. الذي أرى المسألة كلها معا، يعني بمعنى طالما في شهود منكر بعد ذلك لا تحضر من أولها، لا تحضر. نعم.
قال رحمه الله: أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام.
صحيح.
قال الشرط الرابع: أن يعين المدعو، ومعنى يعينه أن يقول يا فلان أدعوك إلى حضور وليمة العرس، فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر لأنه دعا دعوة عامة وما نص عليك.
ولم ينص عليك. نعم.
فلابد أن يعينه، فإن لم يعينه فإنها لا تجب. ثم إنه ينبغي الإنسان أن يجيب كل دعوة، لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات، وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا يأبهون بها ولا يهتمون بها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم إصبعيه السبابة والوسطى. والمعنى أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا عال الجاريتين، يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، أي أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤنة البدن.
يعني إذا يا أخواني، هذا ليس معنى قول أبي بن على جاريتين يعني ليست من بناته، يعول بنتين مثلا يتيمتين أو كذا، لا يا أخواني، ليس هذا قصر عن هذا الأمر، وإنما من على جاريتين حتى يدخل في ذلك البنات. عندك بنتان هما بناتك، بنتان وتقوم على رعايتهما وتقوم على نبيهما وتقوم على تربيتهما وتأديبهما وكذا، هذا لك أجر عظيم جدا، هذا لك أجر عظيم. فلهذا نحتسب في تربية البنات، لأن البنت ضعيفة، البنت ما تنفق على نفسها فأنت تنفق عليها، خلاف الولد قد يستقل بنفسه. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يحتسب تربية البنات والنفقة على البنات وعموم الأولاد والأهل، لأن النفقة على الأهل والأولاد أعظم من النفقة على الفقراء والمساكين، لأن هذه نفقة أولا تلزمك فتكون واجبة، ومعلوم أن أجر الواجب أعظم من أجر المستحب. ولهذا جاء في الحديث أن الدينار الذي تنفقه على أهلك هذا أعظم من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله، لأن هذا يتعين عليك، هذا نفقة وصلة وقيام بواجب عليك. فالإنسان يحتسب تربية البنات والنفقة على البنات، وهذا خلاف ما عليه أهل الجاهلية من الزهد في البنات، وأنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من أهله وقومه من سوء ما بشر، كان يعتبرون البنات هذه عار، البنات البنت ما تركب في الفرس، البنت ما تقاتل، ولهذا كانوا لا يورثون إلا من ركب الفرس، البنت ما لها نصيب في الميراث، البنت هذه لو فلتت يعني من القتل هذه ما لها نصيب في الميراث ولا لها نصيب في غير من هذا. فلهذا جاء الإسلام فحبب إلى الإنسان البنات، فالبنات يقوم الإنسان على تربيتهن، هذا أعظم من أن تقوم على خمسة من الفقراء من الفقرات عندك البنات، لأن نفقة على البنت تجب عليك، ونفقة وأجر الواجب أعظم من أجر المستحب. ثم البنات تحتاجن إلى رعاية وعناية خاصة، والبنات رحمة وفضل عظيم. البنات لأولا البنت فيها ما فيها من اللين والرأفة والرحمة، تكون أرفق بالأبوين ربما من الذكور، ربما الغالب أن البنت تكون رحيمة بأبويها ورفيقة وفيها اللين والرحمة والمراعاة وغير ذلك، بخلاف كثير من الأبناء والأولاد. الأمر الثاني أن البنت هذه تكون سببا من أسباب ربط الأواصر بين المجتمع، لأنك تزوجت بالبنت في بلد كذا صار لك فيها ماذا قرابة، وفي البلد الفلانية صار لك فيها قرابة، ولهذا يحصل للإنسان صلة بالناس عن طريق يعني البنات. فلهذا على الإنسان أن يعتني بالبنت، وصدق الله إذ يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تعايز ولد انت رايح تشكل مثلا الولد، وانا ما جريش الولد ذكر، وانا زعلان، وانا مش عارف ايه، بل ربما والله يا اخواني يصل الى انه تطلق المرأة، هي ما عندهاش الا بنات، يبقى طلقها وروح ايه هات امرأة اخرى. طب المرأة الاخرى تجيب لك ذكور، هو الذي يأتي بالذكور والبنات المرأة؟ فربما طلقها ليه؟ عايز ولد، عايز كذا. هذا من بقايا اثار الجاهلية في هذا الامر. اما الانسان والله لو كان يرجو بس ان ولد، لا كون الوالد مثلا ذكر قد يكون فيه بعض يعني منافع من جهات يعني اعظم، يبقى رجاء ديني. لكن لما اتيني بنات ما اغضب ولا احزن، هذه البنت ابنها قد ينفعني لو بي اكثر مما لو كان عندي ولد. انا ما ادري، البنت قد تكون انفع، ابنها قد يكون انفع، زوجها قد يكون انفع لي من اخواني، والامر في الواقع موجود. الإنسان قد ينتفع بأولاد ابنته أعظم من أولاده، فلا تظنون أيهم أقرب لكم نفعا، وهذا كله من الله ومن حكمة الله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجمع بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث، عقيم لا ذكور وإناث، ذكور وإناث، ذكور فقط، إناث فقط. الله عز وجل له حكمة بالغة، فعلى الإنسان أن يرضى ما قسم الله عز وجل له، ولا يقول عندي ولد والولد يحمل اسمي وأنا اسمي. يا رجل اسمك إيه بس؟ الذي يحمل اسمك التقوى. ولهذا كانوا يعيرون النبي، يقول أنت ما يبقى لك ذكر، أنت ولا النبي بقى؟ شوف شوف أنت ولا النبي. النبي يأتيه الذكر يموت، والبنات هن اللواتي كبرن وتزوجن ومتن في حياة النبي، إلا فاطمة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. طب أنت ولا النبي؟ ها شوف هذا نبي، أولاده الصغار عبد الله إبراهيم كذا ماتوا وهم صغار، صغر أشهر، إبراهيم أشهر يمكن سنة وستة أشهر أو كذا، ولكن البنات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم كبرنا وتزوجنا. وهذا النبي مع أنه كان يعير، يقال لن يكون لك ذكر بعد موتك، ويعيرونه بهذا. فالذكر في التقوى والسيرة الحسنة والفضائل، وأنتم تعلمون بعض الناس عنده ذكور، وربما ينفعل الأب والأم نظرا بما يجد من فساد في أولاده بالدعاء عليهم، روح إليه كذا، روح إليه وهكذا. المسألة ما تدري النفع فين. المهم أيا كان، إذا رزقت بالبنت فأحسن تربية، وإذا رزقت بالذكر فأحسن تربية، وكن عبدا لله عز وجل على كل حال. نعم، واحمد الله. بعض الناس ما عنده لا بنت ولا ولد، ما عنده لا ذكر ولا عنده أنثى، وحتى اللي ما عنده يحمد الله عز وجل، قد يرزق ويعذب ببنتي أو بولدي، يتمنى يومها لو لم يكن ولد. هذه مسائل زي الأرزاق، ما هو الولد من جملة الرزق، الولد من جملة الرزق. واحد وسع على هذا والتاني مضايق عليه شوية والتالت كذا وكذا وكذا، والمضايق عليه قد يكون الأنفع له الفقر، مش أن هذا الغنى أنفع ولكن الله حرمه، هذا ينفع معه الفقر وهذا ينفع معه الغنى. ولو بسط الله رزق لعباده لباغوا في الأرض. فإذا هذه الإنسان يرضى بكل حال، ذكور إناث مرضى. بعض الناس قد يولد الولد مليء بأمراض وأمراض مستعصية، خلاص هذا الله ابتلك به ليرفع درجتك. أنت عندك ولد ممكن يولد معاف، التاني عنده ولد جلس مولود مريض وسنوات تنفق عليه، وربما يضيق حالك، وربما تبيع من أرضك ومن بيتك من أجل هذا، وفي النهاية يموت. فأنت تقول يعني لا، أنت لك منزلة في الجنة لن تبلغها إلا بهذا، أراد الله بك خير، منزلة عالية في الجنة ما تبلغها إلا بهذا الابتلاء. بعض إخواننا صلى الله عليه وسلم توفي، ونسأل الله أن يرفع درجته، يعني حقيقة كل من واحد يذكر قصته بيتعلم. وما وجدته إلا صابرا حتى خرجت روح من جسد. لما يرزق ب أربع بنات، ثلاث بنات قاعدات ما فيش، ومتخلفات عقليا وقاعدات. طب البنت تعيش سنة، تعيش سنتين. البنت الآن عندها فوق 30 سنة، كل بنت عندهم فوق 30 سنة، وتحمل إلى الحمام إلى الآن. الحفاضات فقط كم رصيدها في الحفاضات يوميا، يروحوا مخازن يدوروا على حاجة مثلا تكون، يعني من زمان كان مثلا حوالي 120 جنيه يوميا حفاضات، ثلاثة مش واحدة مش اثنين، ثلاثة. وأشار عليه أناس كثيرون، يعني روح المستشفى مثلا تراعيهم أبدا، وكأنه عنده أخواني ملكات جمال، أخ عجيب الله قذف في قلب هذا. ومع هذا يبتلى بفشل كلوي ويزرع وتفشل، سبحان الله. عنده بنت معافاة وثلاث بنات هكذا إلى أن مات، وعنده البنات ما يستغنى عنهن أبد، متعته أن يدخل يشوفهم كده، سبحان الله. الله حبب الياد ثلاثة أخوان يشيل على كتفه وروح وده هو وزوجته، يعني حتى ما له ابن ذكر مثلا يشيل معه ولا ما، وصبر واحتساب عجيب. لو كانت الجنة في يد الواحد لأعطال فردوس الأعلى، محتسب غاية الاحتساب. وله إخوة قال عنده أرض، قال شوف أنا لن أكتب لبناتي وأحرمكم، يعني لكن اللي أرجو منكم لو شفتم لو رأيتم تؤخروا بس أخذ الميراث. هما طبعا دول لهم التلتين والأم ثم يعني بقى خمسة أسهم 24، لو تؤخروا بس لغاية ما يعني نشوف أمره لو أنا يعني ميت، إنما عايزين ترثوا أنا ما أنا لن أكتب لبناتي وأحرمكم. سبحان الله يا رب، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرمه ونزله وأن يجعله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ومد بالكلة والبنات هكذا فوق الثلاثين سنة، مش ثلاث سنين، مش سنتين، مش سنة. طيب هذا الأمر يا أخواني من الفائز؟ خلي هذا الرجل عمل وتعب يا أخي، اللي بيحمل ويتعب من أجل أن يجيب فدان أرض، واحد بيضغط شقيان طول عمره لكن شقيان عشان أجيب فدان أرض، أسيب نصف فدان أرض. طب ده قد يكون له إن شاء الله منزلة في الجنة لا يحصل إلى مثل هذا. ولهذا يعني الله حبب إلي هذا الأمر، أرجو وأحسبه أن الله عز وجل أراد له مكانة ما، فلهذا حبب إليه هذا الأمر، حبب إليه هذا الأمر. ما في تململ، ما يستغني عنهم أبدا ولا كأنه شيء، ولا أحد ينهرهن. فهذا يعني نقول إذا كل هذا من الله سبحانه وتعالى، والعبد يرضى بما قسم الله. وما تدري حينما ترى مكافأتك في الجنة سوف تقول لو كان بنتين، لو كان ثلاثة، لو كان أكثر من هذا. كل هذا بيزول يا أخواني، كل شوف كل هذا بيزول، والتعب يمضي ويبقى ماذا؟ ويبقى الأثر، يذهب التعب ويبقى الأثر. زي الواحد يروح الحج كده تلاقي يتعب يومين ثلاثة ستة سبعة وبعدين انتهى الحج ورجعت بحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. والفلاح بيبقى ستة أشهر في الأرض ليه نهار، لكن في النهاية لما بيلاقي طنين ثلاثة أربعة أرز في بيته وبيستغنى هذا بيذهب الألم. ما هو لابد، ما في شيء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لكن من كان عمله في طاعة الله عز وجل فليهنأ. هذه أمور الإنسان يحتسب، وقد تكون هذه تحصل للصالحين. يعني في ناس ما يصلون وبعدك تجد معافاة في أولاده، وانت المصلي والشيخ وطالب العلم تجد هذا، لا تحسبها ان ده صالح وده، ليه ما تحسبهاش؟ لأنك صالح فضعف لك في الابتلاء حتى ترتفع درجتك، ليه ما تحسبهاش كده؟ لماذا؟ نعم يقرأ ايه؟ لا، ما يكره البنات لا يكره كراهة طبيعية، انما ان يحب الولد اكثر قد نقول طبيعي، انما يكره لا، يكره آفة في النفس لابد ان تعالج. يكره البنت يحب الولد لا، انما يفضل الولد على البنت من جهة يعني المحبة، وان هو مثلا يميل الى هذا، هذه اللي قد يقال فيها امر ايه طبعي، لكن لابد ان يهذبه بالشرع وكذا. هذا الذي قد لو قال فيه يعني ما في حرج على الانسان في اذا مال الى هذا، وقد يميل الى ولد اكثر من ولد، انما يكره البنات لا، هذه آفة نفسية يستغفر وتوب منها. طب اشوف اكثر، ما تقولش مش مجبول على كرات البنات، ليست النفس مجبول على كرات البنات، النفس قد تجبل على محبة هذا اكثر من هذا. لا يعني ان ماذا، ان كان يحب ولد فقالوا خلاص جالك بنت، يعني مثلا اعرف بعض الناس يعني ايه تجيب له بنت فاول اخر مرة هي بنت، فحبت يعني قالت له ده احتمال، هي بتقول ده ولد واحتمال ان يكون ولد، وهو بقى ارتفع معنوياته شويه ان هو ولد، لغايه حتى يوم الولاده احتمال يكون ولد، احتمال يكون ولد، ومجهز نفسه ولد، فجاه ان هي ايه، وهي عارفه انها بنت بس مش عايزه بقى تخليه يعني للمره كذا ان هو ايه. طيب ما يعرف بعد ذلك وياخد منك موقف يعني في هذا، المهم يعني الشاهد ان لو الانسان مثلا بيرجو الولد ثم تأتي البنت فيجد يعني لو كان ولد كان افضل. هذه مسألة قد يسمح فيها، انما اكره واغتم وكأن سبحان الله البنت دي قد تكون هي اللي تحملك. شوف لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع، ما تدري اي اولادك تنتفع به. يا اخي البنات دول يا اخي، يا اخي قطط يا اخي، بنات دول رحمة يا اخي، بنات دول ها صراحة يعني انا يعني الواحد ما كان سبحان الله يجرب الصنف ده. هنيئا لاخواننا اللي عندهم الصنف ده صراحة. صحيح صحيح، ألفة ومودة نعم. أصلا يبارك في أولادنا جميعا ذكورا وإناثا يا رب العالمين، كما قلنا نسمى يدري سبحان الله. أبو مسلم أي صحيح بيت غشيم. البنت نفسها بنت تحس زي رعاة الإبل كده ورعاة الغنم، إذا كان الغنم اللي بتمأمأ كده بيبقى فيها رحمة. صحيح اللي بيرعى الغنم غير اللي بيرعى الإبل، اللي عنده برضه الذكور غير لازم ما فيه كده تنوع. نخليها دلوقتي بس يا لطفي. إيه نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، ما حكم الشرع في من يكره البنات ويغضب إذا أنجبت له زوجته بنتا؟ الجواب: هذا تشبه بأعداء الله الكفرة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا يجوز هذا، منكر، لا يجوز التشبه بأعداء الله، بل يحمد الله ويسأل الله صلاحها وأن الله ينفع بها. المقصود أن الإنسان لا يكره البنات بل يحمد الله ويسأل لها الصلاح ويسأل لها التوفيق، ولا يكره ذلك كراهة البنت من عمل الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية.
أي نعم، الكراهة لا، ما يقال طبيعي، إنما أن أكون هذا حب الولد لمنافع مثلا يبقى كذا وكذا منافعه أكثر، لأن جنس الذكور يعني أفضل من جنس الإناث. الله يقول: وليس ذكر الأنثى من أوجه، فهذه ما في مشكلة ممكن لو إنسان، لكن في البنات بيرضى وبيفرح وبيسعد ويأنس. نعم.
أصر شيخنا عن أحمد يعني
قال رحمه الله،
قال: يعقوب بن بختان ولد لي 7 بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف الأنبياء أباء البنات.
الأنبياء إيه؟
أباء البنات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ومن
المهم يا أخواني الصلاح، أم الصلاح، البنت الصالحة أو الولد الصالح، هو ده الغنم، سواء كان بنتا أو كان ابنا، المهم الصلاح، أم الصلاح. يعني تجد ان اكثر اللي بيميل مساله الذكور يعني هو تاثر بالبيئه والواقع وهكذا، يعني ان هو الذكر وما الذكر والولد ده ويسرح ويجي ويعمل ويسوي ها، لكن في المقابل انت بترى بعينيك الولد البعيد، الولد اللي اذا فسد بيكون، الولد اللي ما الولد اللي يمكن من يوم ان يتزوج ولا قبل ان يتزوج بينفصل، لما ياتي وقت انتفاعك به ما تجده، الولد اللي كذا نفس المسألة، ما هو زي ما موجود هذا موجود هذا، المهم الصلاح. إذا كان الإنسان عنده البنت الصالحة أو عنده الولد الصالح، هذا هو الغن، هذا هو الغن، ذكر ولا أنثى ولا كذا، احمد الله عز وجل. أنت بتقول ذكر ولا أنثى وغيرك ما عنده، غيرك عقيم ما عنده، فتحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله عز وجل على كل حال، وتسأل الله الصلاح وتسعى في صلاح الأولاد، تسعى في صلاح جميعا سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الله اعلم، يذكرون في قصه في السيره لكن الله اعلم بثبوته، الله اعلم بثبوته.
قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله ايضا انه ينبغي للانسان ان يهتم بالامور التي تقربه الى الله، لا بالامور الشكليات او مراعاه ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. وقوله حتى تبلغ يعني حتى تصل سن البلوغ، وهو 15 سنة، أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة. وعلامة البلوغ في المرأة أربع، وهي الأول تمام 15 سنة، الثانية نبات العانة، الثالثة الاحتلام، الرابعة الحيض، فإذا حاضت ولو كان لها أقل من 15 سنة فهي بالغ.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها.